بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس 31 من سلسلة قصص الأنبياء في أرض الإسراء، فوائد وعبر. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند لقاء موسى ربه عز وجل وتكليم الله سبحانه وتعالى لموسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ووقفنا على بعض الفوائد من هذا المشهد وهذه الآية. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى وكلم موسى بأنه لن يراه في هذه الدنيا، وحرم موسى عليه السلام من مبتغاه ومن طلبه ومما أراده من الرؤيا بعد أن تلذذ واشتاق بكلام الله سبحانه وتعالى، فكأن الله عز وجل واساه وسلاه وصبره، فقال له، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهذا من باب المواساة والتسلية لموسى. وهنا قاعدة في التفسير، أن المؤمن إذا منع الله عباده المؤمنين من أمر أو شيء ضمن مرادهم، فإن الله عز وجل يفتح لهم بابا آخر أفضل وأنفع منه لهم. إذا منعك الله سبحانه وتعالى أمرا، لديك طموح، لديك أمنية، لديك أمر ترغب فيه، لديك منصب تتمنى أن تصل إليه، تتمنى أن تصل لمرتبة معينة من المال أو العلم أو الجاه أو الرئاسة، ولكن الله عز وجل لحكمة ما يصرف عنك هذه الأمنية وهذا المطلب، فاعلم يقينا أن الله عز وجل سيفتح لك بابا آخر أنفع لك مما أردت. وهذا نستفيده من هذه الآية. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، طلب الرؤية فأرجعه إلى نعم أخرى هي أنفع له، لأن الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى كما بينا هي ممكنة لكن غير جائزة في الدنيا، لأن طاقة البشر وطبيعة خلقتهم لا تتحمل هذا، لذلك تجلى للجبل فجعله دكا. لكن يوم القيامة كما بينا سيرى المؤمنون ربهم، فأحاله إلى نعم هي موجودة. قال يا موسى إني اصطفيتك، والاصطفاء افتعال، واصطفاه وصفوة الأمر هو خالصه وخياره. قل فلان صفوة هذا الفصل أو صفوة هذه العائلة، هو من تحقق فيه الإخلاص والخيرية. وهذا الاصطفاء هو بمنحة ربانية وهبة إلهية من الله سبحانه وتعالى. والاصطفاء إما أن يكون من حيث الأشخاص كما فضل الأنبياء على غيرهم وفضل بعض النبيين على بعض، ويكون في المكان كاصطفاء الله عز وجل لمكة والمدينة وبيت المقدس على غيرها من الأماكن، واصطفاء في الأزمان كالثلث الآخر من الليل ورمضان ويوم الجمعة وآخر ساعة من الجمعة وهكذا. قال يا موسى إني اصطفيتك أي اجتبيتك واخترتك على الناس، والناس هنا عام أريد به الخصوص، ليس مطلق الناس، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قد بعث قبل موسى أنبياء ومنهم أفضل من موسى وهو إبراهيم عليه السلام، وبعث بعده محمدا عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق. فالاصطفاء هنا نسبة للناس في زمانه، كما قال عن بني إسرائيل: فضلكم على العالمين، أي عالمي زمانهم. فالناس تأتي، وأحياناً يراد بها عموم الخلق الناس. إذا قلنا أن محمداً عليه الصلاة والسلام أفضل الناس، هنا أفضلية مطلقة، ولكن هنا: يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي في زمانك. اصطفاء نسبة لعالمي زمانهم، كما قال سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. المقول في حقهم هم المؤمنون، وسماهم هم الناس. والذين قالوا هم المنافقون، وقال عنهم الناس. والذين أوصوهم اجتمعوا لأجل المؤمنين هم الكفار، وقال عنهم الناس. إذن لفظ الناس قد يأتي ويعم جميع المخلوقات، أي من الناس، وقد يراد به أناس في زمان معين. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس، كما اصطفى الله سبحانه وتعالى مريم عليه السلام على نساء العالمين. ولا نقول أن الله اصطفى مريم على كل الخلق، وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وكذلك أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أي عالمي زمانهم. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس. وهنا وقفة سريعة: معيار الخيرية للعبد هي اصطفاء الله له من خلال تحقيقه الإخلاص والخيرية في الأرض في الدنيا. قال: يا موسى إني اصطفيتك، أي اجتبيتك. لماذا؟ قال: برسالاتي وبكلامي. إذن أفضل وظيفة على وجه الأرض هي وظيفة الرسل، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فذكر له أعظم نعمة هي الرسالة. وهل من نعمة أعظم من اختيار الله سبحانه وتعالى لموسى أن يكون رسولا نبيا؟ وهذه نعمة اشترك فيها كل الأنبياء، وذكره بنعمة أخرى خاصة اختص بها لموسى عليه السلام. قال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي، أي كوني أوحيت إليك وجعلتك رسولا نبيا. قال: وبكلامي. ولكن هنا، هل هذه الخصيصة لموسى عليه السلام، مع أن الله عز وجل قد كلم النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، لماذا لا تكون خصيصة وميزة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الله عز وجل جعل موسى كليم الله لأنه كلمه وفصل معه أكثر من مرة، وكلم الله موسى في الأرض، وكلم محمداً عليه الصلاة والسلام في السماء. فإذن هذه الخصيصة لموسى عليه السلام أنه كليم الله. قال: اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، أي خذ ما أوحيت إليك من الأوامر واقنع بما أعطيتك وأسبغت عليك من هذه النعم، من الرسالة والتكليم، وفضلتك وفضلت قومك على عالمي زمانك، وإلا فإن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خذ ما آتيتك، أي ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذه النعم. وهذا فيه إشارة إلى أن المسلم ينبغي له أن يقنع بما أعطاه الله من النعم، لا تطلب غيرها. وفيه فائدة أيضا أن الإنسان والمسلم ينبغي أن لا يطلب ما لا طاقة له به. الأمور الخارجة عن الطاقة لا يطلبها الإنسان. وكذلك ينبغي للمسلم إذا تمنى شيء ولم يتحقق أن يواسي نفسه ويسلي نفسه بأن يتذكر نعم الله عليه. قدمت على وظيفة لم تتيسر، تذكر أن الله سبحانه وتعالى أعطاك من النعم أضعاف هذه الوظيفة التي كنت تتمنى أن تحصل، فتذكر هذه النعم حتى لا يصاب قلبك بالاضطراب أو الضعف. وكذلك ينبغي عليك في هذه الحالة مع تذكر النعم شكرها. قال: خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الشكر في القلب وفي اللسان وفي العمل. وهنا كذلك ينبغي للمسلم أن لا ينظر لغيره ويتمنى ما لغيره من نعم وفضائل على سبيل اكتساب هذه الفضيلة وهذه الميزة وانتقالها من أخيه إليه، كما قال سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبت واسألوا الله من فضله. إذا قال هنا ولا تتمنوا ما فضل، ما قال ولا تتمنوا مثل ما فضل. يجوز لك أن تتمنى أن تكون عالما كالعالم الفلاني، وأن تكون صاحب أموال كالتاجر الفلاني، وأن تكون صاحب منصب وجاه، بشرط أن لا تتمنى زوال هذه النعمة من أخيك، فلا يجوز. هذه كذلك تؤخذ من فوائد هذه الآية. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذه نعم مجملة، ثم يفصل الله سبحانه وتعالى، وهذه طريقة قرآنية جميلة وكذلك طريقة نبوية. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعلم وعندما كان يعظ وعندما كان يبين كان يجمل ثم يفصل، كما في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين عندما قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، كما في الحديث القدسي، ثم بين ذلك فقال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت عند الله حسنة كاملة. الحديث أجمل، قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم فصل: من هم بحسنة فلم يعملها فعملها، من هم بسيئة فلم يعملها فعملها. هذا التفصيل. هنا قال: اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذه نعمة مجملة. ثم يأتي إلى التفصيل: وكن من الشاكرين. قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. وهنا نسب الله سبحانه وتعالى الكتاب لذاته من باب التشريف ومن باب التعظيم، فإما أن كتبها الله سبحانه وتعالى باللوح المحفوظ آمراً الملائكة، وإما أن الله سبحانه وتعالى كتبها تعظيماً لهذه الأوامر وهذه الشرائع. وكتبنا له في الألواح، قيل الألواح هي التوراة. كم عددها؟ قالوا 7 وقالوا 10. ما هي صفتها وكيفيتها؟ قالوا من جوهر، قالوا من خشب، قالوا من زبرجد، قالوا من كذا. هذه كلها أقوال لا يوجد عليها دليل. الله سبحانه وتعالى ذكر الألواح، ما ذكر العدد ولا ذكر الصفة والكيفية. قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. قيل هي التوراة، وقيل هي الألواح أعطيت قبل التوراة، وهذا خلاف لا يضر، لأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل وأوحى التوراة على موسى، وكذلك أعطاه الألواح وفيها من الأحكام والشرع. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، أي كل ما يحتاجونه من الحلال والحرام ومن الأخلاق والسلوكيات والتعاملات كتبها الله سبحانه وتعالى لهم. كل ما يحتاج له موسى عليه السلام وقومه من بني إسرائيل كتبها الله سبحانه وتعالى لهم في الألواح. قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. والموعظة هي التي فيها ترغيب يعين صاحبها على العمل، وفيها ترهيب وزجر يجنب صاحبها الموبقات والمحرمات. فهذه الموعظة التي تكون بين الترغيب والترهيب تحث على فعل الطاعات وتزجر عن فعل المعاصي والمنكرات. فجعل الله سبحانه وتعالى موعظة. لماذا؟ لأنه كان في زمانهم لا يحق لهم الاجتهاد كما في ديننا. الله سبحانه وتعالى وضع كليات وقواعد في القرآن، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت قواعد وأصول كلية وقواعد فقهية تنبني عليها الأحكام بحسب اجتهاد الفقهاء. أما هم لا يوجد عندهم اجتهاد. قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة. قال: وتفصيلا لكل شيء. كل شيء مفصل. مع ذلك لم يطيعوا موسى وخذلوه وكفروا بالله عز وجل في أكثر من موضع. قال: وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. وهذا قوله سبحانه إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وقوله سبحانه خذوا ما آتيناكم بقوة، وقوله سبحانه يا يحيى خذ الكتاب بقوة. بقوة أي بعزم على الفعل، وعزم على الطاعة، وعزم على العمل. أن تأخذ هذه الطاعة، وهذه فيها فائدة، ينبغي على المسلم أن يأخذ الأحكام والشرائع بانشراح صدر وراحة نفس وطمأنينة قلب، لا يأخذها أفعل لا أفعل بضعف وليونة وميوعة، ويضيع الفرائض ويضيع الأحكام. خذها بقوة، فخذها بقوة. قال وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، هنا قال بقوة وهنا قال بأحسنها. وكل أحكام الله حسنة وكاملة وعادلة، ولكن هنا بعض العلماء قال بأحسنها، أي لأن الأحكام حسنة فخذ بما في الأحكام لأن كلها حسنة. وقالوا لأن الأحكام فرائض وواجبات ونوافل، فخذوا بأحسنها أي بالفرائض والمستحبات، هذا هو معنى ذلك. وقال بعضهم بأحسنها لأن الأحكام فيها أوامر ومنهيات، أي خذوا بأوامرها، هذا ما ذكره العلماء. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وهنا فائدة مهمة للداعية أو لطالب العلم أو للمحفظ أو للمدرس أو للمدير أو للقدوة، ينبغي عليه أن يمتثل الأوامر والأحكام قبل أتباعه، وأن يأخذها بقوة وبجد وحرص وعزيمة وثبات وقوة أكثر من أتباعه. هذا يستفاد من هذه الآية. قال لموسى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، فأمر موسى كما نقل عن عكرمة عن ابن عباس في تفسير ابن كثير أنه قال لموسى بقوة وقال لقومه بأحسنها. هذا يفيد أن القدوة ينبغي أن يمتثل الأوامر قبل أتباعه، وأن يبدأ بنفسه. ومن غير اللائق الداعية أو الخطيب يقول للناس اتقوا الله وهو لا يتق الله، ويعلمهم الأخلاق ويحثهم على الآداب ويحثهم على الطاعات وعلى الصبر والثبات، وهو أول الفاشلين في أول اختبار، هذا لا يستقيم. ينبغي للقدوة أن يكون قدوة عملية، وأنفع حالات القدوات هي القدوة العملية. قال خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، هنا قال سأريكم، ما قال سأدخلكم، مع أن في هذه بشارة لهم بأنهم سيفتحون بيت المقدس وسيدخلونها بعد أن يخرج منها العمالقة الوثنيين كما سيأتي معنا، ولكن فيها دلالة بأنه ليس هذا الجيل الذي سيدخل هذه المدينة المقدسة. قال سأريكم دار الفاسقين، لأنه كما سيأتي معنا موسى ومن معه لن يدخلوا بيت المقدس، لأن قومه سيخذلونه ويموت في التيه، فيتغير هذا الجيل هو الذي سيفتح بيت المقدس. قال سأريكم دار الفاسقين. من هم الفاسقون؟ الذين خرجوا عن طاعة الله وعبدوا الأوثان وأبوا لأن يطيعوا الله سبحانه وتعالى في أحكامه وشرائعه. قال سأريكم دار الفاسقين، هنالك عدة أقوال من هم الفاسقون، ولكن الأقرب والأصوب والأرجح أنهم العمالقة الوثنيون الذين هم في بيت المقدس، يبشر الله سبحانه وتعالى موسى ومن معه من الأتباع بأنهم سيفتحوا هذه المدينة وسيسكنوا فيها. لذلك قال سأريكم دار الفاسقين، وهذا لن يتحقق إلا إذا حققنا أربعة أمور ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآيتين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فخذ ما آتيتك أي اتبع الأحكام والشرائع واشكر نعم الله سبحانه وتعالى، ثم قال له فخذها بقوة أي بجد وحرص وعزيمة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أن يأخذوا ويمتثلوا للأوامر جميعا. هذه أربعة أشياء إذا تحققت فإن الأمة سينالها النصر، وسيهزم الله سبحانه وتعالى الفاسقين ويخرجهم من ديارهم. هذه فائدة كذلك مهمة في كيف نحقق النصر إلا إذا حققنا هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.